وأشار عرقشي إلى العلاقات المميزة بين إيران وسلطنة عمان، مؤكدا استعداد طهران لتنفيذ الاتفاقيات والخطط المشتركة بين البلدين، معربا عن أمله بأن يثمر مؤتمر مسقط عن إيجاد الأرضية للتنمية الشاملة وتوسيع العلاقات بين الدول المشاركة. قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد، وأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالتأكيد. وفيما حملت حماس الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات خروقه لتنفيذ الاتفاق، أعلن نتنياهو عن عقد اجتماع لبحث المرحلة الثانية، وسيتوجه فريقه التفاوضي إلى القاهرة لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى. أكد بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سينظمون وقفات وتجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس، وأنهم سيطالبون بصفقة واحدة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وأكدت عائلات الأسرى أنهم سيعلنون إضرابا عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع الأسرى. من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تشهد وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة، وذلك في ذكرى مرور 500 يوم على الحرب على قطاع غزة. استهدفت مسيرة صهيونية سيارة عند مدخل مدينة صيدا بجنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شخص ينتمي لكتائب القسام. وأفادت مصادر إعلامية لبنانية أن الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا حول موقع الاستهداف، مشيرة إلى أن الشهيد هو محمد شاهين أحد قادة كتائب القسام. هذا ويواصل الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بتنفيذ عمليات تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها، ويضرم النيران في المنازل، فيما قام بتجريف بساتين الزيتون في بلدة كفر شوبة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداد بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا. جاء ذلك في وقت تستعد فيه دول أوروبية رئيسية لعقد اجتماع لمناقشة الأمن الأوروبي والملف الأوكراني، بينما يتزايد التوتر بشأن دور الولايات المتحدة في الأزمة. ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن ستارمر قوله أن بريطانيا مستعدة لمساهمتها في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا من خلال إرسال قوة إليها، مضيفا أنه سيشارك في اجتماع أوروبي في باريس لمناقشة تسريع التعامل مع الملف الأوكراني. وأخيرا استشهد 55 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على مخيمات شمال الضفة. ويعتبر النزوح الفلسطيني من الضفة هو الأعلى منذ احتلال المنطقة عام 67، حيث بلغ نحو 40,000 شخص. بهذا أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام موجزنا لأهم الأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله
الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرض من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي. اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة تحدثنا عن دور المسلمين في علم التفسير، وذكرنا أن تفسير القرآن الكريم نحى مناحي عدة واتخذ أساليب مختلفة، منها تفسير القرآن بالقرآن والتفسير الاجتهادي. لكن في عصر الصحابة والتابعين لم يكن التفسير الاجتهادي رائجا كثيرا، وأن الصحابة والتابعين كانوا يستفيدون من نصوص الأخبار، أي الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن. وفي مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام رغب أئمة الهدى أتباعهم في اتباع الأسلوب العقلي إلى جانب الأسلوب النقلي في التفسير، فجاءت الأحاديث معززة بالإدراك العقلي لتقدم رؤية واضحة للآيات المباركات.
وفي الحقيقة حضرات المستمعين، بالإمكان القول إن المنهج الفكري علاوة على خلوه من الجمود هو المحفز على تشعب الآراء ونشوء المدارس الفكرية المتعددة، وليس في هذا التنوع اختلاف، وربما هو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اختلاف أمتي أو اختلاف علماء أمتي رحمة. وكيفما كان، فإن عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان فترة ازدهار علوم القرآن والتفسير.
مستمعين الأكرم، لقد خرجت مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ثلة من علماء التفسير، ومن أولئك مجاهد بن جبر الملكي. وفي ضوء تعليمات أستاذه الإمام علي عليه السلام، أوجد مجاهد منهجا جديدا في تفسير القرآن يغير ما كان عليه بدايات القرن الهجري الأول. وإلى جانب الأحاديث وفنون الأدب وعلوم اللغة التي تعد أركانا أساسية في التفسير، اهتم تلميذ علي عليه السلام مجاهد ابن جبر بالعقل والاجتهاد ودورهما في التفسير. نعم أعزنا المستمعين، إن المنهج الاجتهادي هو المحرك الفكري في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو منهج الإمام السادس من أئمة العترة الطاهرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي يعد الزعيم الفكري للشيعة الإمامية. ومن الواضح القول أن فتح باب الاجتهاد في المذهب الإمامي واستمرار بقاء الاجتهاد في هذا المذهب الحق هو الذي جعل مصنفات ومؤلفات علمائه في مختلف العلوم الدينية، ومنها علوم القرآن والتفسير، ثرة من الناحية النوعية وغزيرة من الناحية الكمية، مصنفات تتميز بالأصالة وتتمتع بالإبداع. أنتم أعزائنا المستمعين وبرنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نكمل الحديث.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن بعض المفسرين كانوا يستفيدون من الأسلوب الأدبي في تفسير القرآن، حيث إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، فإنه لابد من التعرف على مكنون آياته من الإحاطة بعدة علوم في بحر اللغة العربية مثل الصرف والنحو والبلاغة، حيث إن القرآن الكريم فيه أسمى درجات البلاغة، وأنه يعلو على كل كلام العرب قديما وحديثا. ويستفاد من حديث للإمام الصادق عليه السلام الحث على تعلم اللغة العربية، لأنها لغة القرآن واللغة التي خاطب الله تعالى بها عباده.
ومن أشهر مفسري القرآن الكريم أبو القاسم محمود الزمخشري الخوارزمي، المولود في عام 467 للهجرة. والزمخشري من العلماء الإيرانيين، وأصله يعود إلى أقوام سكنوا بلاد شمال إيران القديمة. والزمخشري نسبة إلى زمخشر التي كانت تقع شمال شرق إيران القديمة. وكان الزمخشري متبحرا في علوم الحديث واللغة والمعاني والبيان. والزمخشري وهو من علماء أهل السنة كان من المعتزلة، فالمذاهب المشهورة عند أهل السنة في الفقه أربعة وفي الأصول اثنان، هما مذهب الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والاعتزال الذي أسسه واصل بن عطاء. ويحدثنا التاريخ أن الزمخشري كان كثير السفر والتجوال، وكان يرى أن على الإنسان أن يسكن البلاد التي يحفظ فيها دينه. ولقد سافر هو إلى العديد من البلدان، وعاش في مكة المكرمة سنين عدة، وجاور البلد الحرام حتى عرف بجار الله.
وفي مكة المكرمة حضرات المستمعين وفي رحاب الله الطاهرة، ألف أبو القاسم الزمخشري تفسيره المعروف بالكاشف. وفي الكاشف ذكر الزمخشري كثيرا من فضائل أهل البيت عليهم السلام ولزوم مودتهم. إن تفسير الكاشف للزمخشري هو من أشهر تفاسير القرآن عند أهل السنة والجماعة. وأما من الناحية البلاغية فهو المتميز بين التفاسير جميعا. والكاشف من المصادر التي تساعد على فهم معتقدات المعتزلة بشكل صائب. ومن مميزات تفسير الكاشف حضرات المستمعين عدم وجود التعقيدات اللفظية فيه، وبين المفسر في ذيل كل آية المباحث الفقهية الخاصة بها، لكن تأكيد المفسر جاء أكثر على البحوث العقائدية. وكانت وفاة الزمخشري الذي له مؤلفات أخرى غير الكاشف في جرجانية خوارزم عام 532 للهجرة عن 71 عاما.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب إصغائكم ومتابعتكم لنا، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهذا الدعاء كان يدعو به الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين علي بن الحسين، يدعو به عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول المقامة بين أطباق الثرى.
دار البلا هي الدار التي ينتقل إليها الإنسان عاجلا أم آجلا، والقبور هي دار البلا لأن جسد الإنسان ومحاسن الإنسان تبلى في القبور. هذا الجسد النظير، هذا الجسد الناعم، هذا الجسد الذي يهتم به الإنسان كثيرا صباحا ومساء في نظافته وفي المحافظة على رونقه وتجنيبه لما يشوهه، هذا الجسد الناعم، هذا الجسد الجميل، هذا الوجه الكريم سوف يحل في دار البلا فتبلو محاسنه وتنمحي رسومه وآثاره. فكم أكل التراب وكم أكلت الأرض من كريم جسد كان في الدنيا غذية ترف وربيبة شرف، ولو نظرت إلى الموتى لقالوا لك تهكمت علينا الربوع الصموت فانمحت محاسن سادنا وتغيرت معارف صورنا. فإذا هذا الإنسان صاحب الجسد الجميل، صاحب الجسد الذي يحافظ عليه والوجه الذي يهتم به كثيرا، هذا الوجه وهذا الجسد سوف يأتي عليه زمان عليه الدود ينتقل، كما يقول الشعر المنسوب إلى الإمام الهادي سلام الله عليه في وصفه لملوك الدنيا: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم مصارخ من بعد موتهم أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، لطالما أكلوا فيها وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. فالقبور هي دار البلا، القبور هي الدار التي يبلى فيها جسد الإنسان، لكن إذا بلي جسد الإنسان فروحه باقية، الروح لا تبلى أيها الأعزة، والإنسان بروحه لا بجسده. هذا الجسد من التراب وإلى التراب، هذا خلق من التراب وسوف يعود إلى التراب، وسوف يبعثه الله عز وجل خلقا جديدا في يوم القيامة. أما الروح هي الباقية، الروح لا تفنى لا تبلى، حتى في القبور الروح ما تبلى وإنما تبقى حية، غايته حياتها في البرزخ في القبر، إما حياة منعمة إذا كان الإنسان من أهل الخير، وإما حياة معذبة إذا كان الإنسان من أهل الشر، لأن الذي يحس ويشعر بالعذاب أو بالنعمة هو الروح للجسد. الجسد ينتهي، الجسد يذهب في التراب يبلى في التراب، ولكن روح الإنسان باقية شاعرة حاسة تحس بالنعمة وتحس بالعذاب. الإمام سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لنا في حلول دار البلا وطول المقامة بين أطباق الثرى. المقامة، الإقامة، البقاء في أطباق الثرى وفي القبور مقام طويل أيها الأحبة. الإنسان سوف يبقى طويلا، ينام طويلا في قبره إلى أن يشاء الله. كم المدة؟ لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كم يبقى الإنسان في قبره؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فالمدة طويلة، والإنسان يعيش هذه المدة الطويلة، يقيم في هذه المدة الطويلة في هذا القبر، في هذه الملحودة تحت أطباق الثرى. وعيش القبر لغير المؤمنين التامين، لغير المؤمنين الصالحين، عيش خطير، عيش مرير جدا، لأنه عيش تعبر عنه الآية الكريمة بالضنك، فإن له معيشة ضنكاء. هاي المعيشة الضنكاء وردت في الروايات الشريفة أنها معيشة القبر، أستجير بالله. معيشة القبر معيشة ضنك وعسر شديدة جدا. بالنسبة لمن؟ قلت بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون من العمل الصالح ما ينير لهم قبورهم وما يمهد لهم قبورهم. أما الصالحون، أما المحسنون، أما الذين اهتموا بآخرتهم واهتموا بقبورهم ومهدوا لأنفسهم، فحياة القبر بالنسبة لهم ليست حياة ظنك أبدا. حياة القبر تكون حياة ظنك لأولئك الذين لم يمهدوا لأنفسهم. هؤلاء سوف يقيمون طويلا في تلك القبور، يقيمون طويلا في أي مكان، في مكان ظنك جدا هو القبر، أستجير بالله. إن كان عمرك في الزمان مديدا ستصير من تحت التراب بديدا، تمضي عن الدنيا لوحدك تاركا ما قد جمعت إلى الوراء بعيدا، وتصير من تحت التراب معاشرا من بعد أصحاب الصفاء الدودا، لا ترتجي خلا يزورك بعدما صار السبيل إلى اللقاء مسدودا. إن صحت لم يسمع صياحك منجد، أو نحت لم يكن النواح مفيدا. فعلى الإنسان أن يفكر بتلك الساعة وبتلك اللحظة وبذلك المقام وبتلك الدار وبذلك القبر الذي ينتقل إليه، فيعمل من الصالحات ما يمهد له ذلك القبر وتلك الدار. والقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام من جملة الأمور المهمة، سواء قراءة القرآن، التدبر بالقرآن، حفظ القرآن، العمل بالقرآن، من الأمور المهمة التي تضيء للإنسان قبره وتجعله روضة من رياض الجنة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يؤمننا ويريحنا في قبورنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وعنوان هذه الحلقة سيكون أحكام التقليد، وفقا لرأي سماحة السيد الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سيدنا العزيز، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا العزيز، كما ذكرنا عنوان الحلقة هو أحكام التقليد، وأول سؤال نتطرق إليه هو السؤال التالي: إذا كان أحد المجتهدين أعلم ولكن الآخر أكثر وعيا في الجهات السياسية وأكثر تفهما لقضايا العالم والمصير، فهل يجوز تقليده؟
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. المناط في التقليد هو الأعلمية. طبعا الشرط الوحيد هو أن يكون الأعلم أعلم الموجودين، وطبعا في الفقه والورع فيه، عندما نقول الأعلمية في المجال العلمي والمجال العملي، مسألة مهمة هذه تذكر عند الفقهاء، أن يكون عالم علميا وفي نفس الوقت عمليا. فالمناط والشرط في تقليد المرجع أن يكون الأعلم هو الأعلمية في الفقه. طبعا لا نقول أعلم مثل في كل شيء، لا، الكلام الأعلمية في الفقه، وأن يكون ورع فيه أيضا، أي لا يوجد تسرع أو شيء من الأمور الأخرى. أما المسائل الأخرى، القضايا السياسية، الاتجاهات، المعارف الأخرى، هذه ليس لها دخل بالأمور بشروط المرجع، إلا نعم أنا معكم، إلا إذا كانت مخلة بعدالته. الكلام إذا كان هذا المرجع وصل إلى مرحلة أنه هذه الأمور قصر فيها وقد أخلت بعدالته، هذا يأتي الكلام. أما إذا كان هذا المرجع هو الأعلم في الفقه والورع فيه وأيضا يؤدي كل الأمور، فيقول هو هذا الذي يجب تقليده، أما غير هذا الشرط فلا يوجد شرط آخر، وإنما هو المناط في وجوب التقليد هو الأعلمية.
أحسنت. طيب، سؤال آخر: أراد شخص تقليد مجتهد معين، هل عليه إبلاغ الفقيه بنيته في تقليده؟
طبعا لا يجب، وإنما عليه كل ما عليه إحراز أعلميته، أن يعلم أن هذا المرجع هو الأعلم. هسه سأل أهل الخبرة، هو أطمأن بذلك وتوصل إلى الإطمئنان هو الأعلم. أما هل يجب عليه أن يخبر هذا المرجع أنه قام بتقليده؟ لا، هذا لا يجب أصلا.
نعم، حسنتم. السؤال التالي: الصبي المكلف والبنت المكلفة في بداية الأمر إلى من يرجعون في التقليد، علما أنه لو شرحت لهم عن التقليد وشروطه لا يستوعبون موضوعه، فهل يستطيعون التقليد بأعمالهم بالرجوع إلى مقلد ولي أمرهم؟
أحسنتم. هذا السؤال أيضا من الأسئلة المهمة، وفعلا هذا الذي يصل إلى مرحلة التكليف لا زال في بداية الصبا، لا سيما البنت، فيصعب عليها أن تذهب وتسأل أهل الخبرة وتطلع وتوازن وإلى غير ذلك. فالجواب هنا يمكن له أو لها أن يعتمدون على ولي الأمر في الفحص، يعني ولي الأمر هو الذي يسأل ويفحص ويتحقق حتى يقول لهم هذا هو الأعلم، وهم أيضا وثقة بهذا الكلام وبهذا الفحص، فإذا وثق به فهو ولي الأمر من يقوم هو المسؤول على هؤلاء، هو يفحص لهم، هو يسأل، هو يعني يسأل أهل الخبرة ويأتي لهم ويقول هذا هو المرجع الأعلى فلكم أن تقلدوا. هم إذا وثقوا به فيجوز إذن لهم أن يقلدون ما حصلوا عليه من قبل الولي على أمرهم.
أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا سماحة السيد. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، قبل الفاصل ذكرنا وتكلمنا حول موضوعنا لهذه الحلقة أحكام التقليد، ونواصل في المسائل. والمسألة التالية والسؤال التالي: هل يعتبر تقليد المكلف للمجتهد عن طريق تقليد الأبناء للآباء لقلة الخبرة في هذا المجال تقليدا شرعيا؟ بمعنى، هل يصدق عليه اسم المقلد أم هو كالعامي بلا تقليد؟
أحسنتم. هذا كما قلنا في المسألة السابقة، الابن إذا وثق بتحقيق الأب وفحص الأب عن ذلك فيجب تقليده ويكون من المقلد، من الذين قلدوا المرجع ضمن الضوابط الشرعية، أي يكفي ذلك في صحة التقليد. يعني كما قلنا، هذا الابن يصعب عليه أن يدخل في هذه الأجواء حتى يشخص من هو الأعلم. فإذا وثق بأبيه يعني في تحقيق الأب، الأب سأل وحقق وتفحص وقال له هذا هو الأعلم، فإذا وثق به فجاز له أن يكتفي بقول الأب ويقلد ويكون من الذين يقلدون المرجع الأعلم ضمن الضوابط التي أرادها الشرع إن شاء الله.
أحسنتم. يعني إذا يأتي أحد يقول بأنني جئت إلى الحياة وعرفت أن أبواي يقلدان عالما من العلماء، يجوز له أن يقلد عالما آخر أم نفس العالم؟ ما هو المناط؟
يختار الأعلم، يعني يختار الأعلم في التقليد.
يعني ليس هناك دخل في أنه أن يكون هذا المجتهد المرجع العالم أن يكون مثلا أبواه يقلدان هذا العالم أم لا؟
هو هنا يرجع بالأعلم، سواء هذا الأعلم هو الذي كان يقلده الأب أو لا غيره. المناط قلنا هو الأعلم. أحيانا الأب يقول له أنا هذا أقول الأعلم الذي أنا أقوم بتقليده فهو الأعلم. هذا المكلف إذا وثق بقول الأب وبتفحص الأب وصار عنده اطمئنان بأن هذا هو الأعلم، هنا وجب عليه أن يقوم بتقليده. أحيانا لا، هذا الذي قلده الأب بحسب هذا المكلف لم يصل إلى الوثوق والاطمئنان، بل هو يرى غير هذا أعلم. مثلا سأل أهل الخبرة، سأل باقي المختصين، اطمأن إلى أنه غير هذا الذي هو مقلد لأبيه ذاك هو الأعلم، فنقول تختار ذاك الذي قلده لم يقلده أباك. أي ليس بالضرورة كل ما قام به الأب قلده الأب أن يكون الابن أن يجب عليه أن يقلد ما قلده الأب، لا، وإنما قلنا المسألة راجعة إلى المكلف بحسب اطمئنانه ووثوقه بأن هذا هو الأعلم، هو الذي يجب عليه أن يقلده. أما أحيانا هو يثق ويطمئن بأن هذا هو الأعلم الذي الأب قد قلده، فنقول يجب عليك. أحيانا لا، غير هذا، مثلا عالم ثاني وثق به واطمأن وقال ذاك هو الأعلم، فيجب عليه أن يقلده.
أحسنت أحسنت. طيب، عندنا مسألة أخرى. يقول السائل: لدي استفسار حول طريقة اختيار المرجع لتقليده، هل ينبغي أن يتم ذلك بمجرد قراءة الرسالة العملية لكل مرجع فقط؟ وما هي أبرز الفروقات بين المراجع الشيعية؟
أحسنتم. الجواب على هذا التساؤل: لا بد من الفحص عن الأعلم، وترجع المسألة إلى مسألة الفحص. هذا المكلف إذا يريد أن يقلد عليه أن يفحص، عليه أن يسأل أهل الخبرة والثقات طبعا الذين يمتازون بالوثائق، فهم عادة هؤلاء موجودون في الحوزة العلمية المقدسة، هسه سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدسة. يعني بتعبير ثاني، يذهب إلى أهل الاختصاص، والمسألة مسألة فطرية. أنا إذا عندي مسألة مثلا هندسية أسأل أصحاب الخبرة في الهندسة، أسأل المهندسين.
صحيح.
عندي مسألة طبية أسأل الأطباء. فعندي مسألة في الأمور الشرعية في الأحكام الشرعية فأسأل المتخصصين في الأحكام الشرعية. فإذا الكلام هو لابد عليه أن يتفحص وأن يذهب ويراجع ويسأل أهل الخبرة. أهل الخبرة قلنا هم المختصين في هذه الدائرة، أي الذين يعيشون أجواء العلم، الذين يدرسون ويعرفون ويشخصون بين المراجع.
أحسنت أحسنت. طيب، الله أنفاسكم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة السيد، شكرا على ما تفضلتم به، وشكرا لمستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، حياكم الله ورعاكم، شكرا جزيلا، في أمان الله ومرعاه.
في أمان الله.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت و
بيت في السماء يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفلا، أكرم بمن كفلا اليتيم وارتفعا، فمنه إخلاصه وحبه نبعا. مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا. أوف بالعهد دوما وارعى حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم تهجر ذا الرحيم، يا كافل اليتيم تهجر ذا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين. لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
عايشت جرح القلب في غربته، جففت دمعا زال من مقلته. هذا يتيم الأب كنت ظله، لم تنأ يوما عنه في محنته.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غضب المستكبرين على إيران يعود إلى صمود الشعب الإيراني أمام مشاريعهم الاستعمارية. استمرار تنصل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتجمعات احتجاجية في تل أبيب للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل. الاحتلال يغتال قائدا في القسام بصيدا ويحرق منازل في جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن الثورة الإسلامية